هبتنا سائمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة الشيخ عيد الخيرية أن تقدم لكم هذه المحاضرة ضمن مهرجان نسائم الخير السابع.
هبت نسائمنا تذكي أخوتنا تربي عقيدتنا في دوحة الذكر.
هبت نسائمنا تذكي أخوتنا تربي عقيدتنا في دوحة الذكر
في دوحة الذكر.
أما الآن أيها الأحبة، فلا يسعني إلا أن أرحب بفضيلة شيخنا الدكتور عمر بن عبد الكافي حفظه الله ورعاه ومتع به ونفع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والدكتور أيها الأحبة ضيفنا في هذه الليلة، وهو الداعية المعروف والمشهور الذي لا يخفى عليكم جميعا، ويمتعنا بإذن الله سبحانه وتعالى في محاضرة بعنوان ينابيع الإخلاص والمقام مقام شيخنا، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أبنائي الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين، وجمعني الله وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما أسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن خلصت نياتهم لله سبحانه وتعالى، وجعل كل أعمالنا بعيدة عن الرياء وعن العجب، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لهذه المؤسسة العملاقة التي تصنع الخير، وطوبى لعبد يمد يده للمسلمين وللناس في هذه الأرض بالإعانة والمعونة. ونسائم الخير كلمة طيبة جميلة على القلوب، لأن مدلول اللغة، مدلول اللفظ في اللغة العربية عجيب. فنحن إذا قلنا نسائم الخير، فدليل على أن الإنسان يتنفس خيرا محيطا به، نتيجة أن الكل يشارك في صناعة هذه النسائم. فترى في لغتنا العربية، ليكن مدخلا إلى المحاضرة، أنت تنطق وتقول كلمة الحمام، الطير الذي يطير، وإذا كسرت الحاء صارت الحمام، والحمام في اللغة تعني الموت، ولأن الحمام يطير عاليا فالحاء عليها فتحة، والحمام هو الموت، يدفننا أهلنا تحت سطح التربة فتصير كسرة تحت الحاء. الكلمة نفسها، يعني لو وضعت كلمة الحمام أو الحمام دون فتحة أو كسرة قرأتها بنفس الحروف. كلمة خطبة وخطبة، يذهب ولدك ليخطب بنت فلان، تسمى في اللغة خطبة. ليه خطبة؟ لأن الخاء تحتها كسرة، فيها ذلة وخضوع. هي طبعا المرة الوحيدة اللي بيذل فيها ويخضع، يعني لحماها، يعني يطقطق الراس، يقول كلام طيب، يبتسم، يلبس افضل ما عنده، ففيها ذلة فخطبة. لكن لما يقف على المنبر او هكذا يقول ايه؟ خطبة، من باب الرفع، لانه يرفع صوته ويرفع عقيرته ويرفع رأيه، فشتان ما بين الضمة فوق الخاء والكسرة تحت الخاء، وهكذا. يعني حبيت بس انوه عن كلمة نسائم الخير، لانها الحقيقة كلمة رطبة على القلوب وعلى النفوس. جعل الله أيامنا كلها نسائم خير، وحفظ الله قطر من كل سوء، وحفظ الخليج كله والدول العربية كلها والعالم الإسلامي كله. ونسأل الله في هذه الأيام المباركة أن يرقى دماء المسلمين وأن يحقن دماء المسلمين في كل أرض يعبد فيها رب العباد عز وجل، وأن يؤمن رب العباد عز وجل أبناءنا في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل أرض يذكر فيها رب العباد عز وجل، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، ينابيع الإخلاص، ينابيع الإخلاص تبدأ من القلب، والقلوب أنواع. وأنا أريد أن أعرج معكم وأعظ نفسي وأعظكم أن نهز القلوب في هذه المحاضرة هزة، عسى أن تستفيق من غفوتها أو تستيقظ من غفلتها. إحنا عندنا في القلب إما حالة إقبال أو حالة إدبار. الإقبال له علامات، أن تكون بعد الصلاة أفضل قلبيا من حالة ما قبل الصلاة، أن تكون بعد مجلس العلم في حالة أفضل من قبل مجلس العلم، أن تكون بعد ختمة القرآن للثلاثين جزء سواء منفردا أو في صلاة التراويح أو غيرها تجد حالتك القلبية أفضل مما بدأت به سورة الفاتحة. كل دي اسمها حالات إقبال من القلب، بدليل أنك ييسر لك أن تضع يدك في جيبك وتخرج ما تعطيه للمسكين والفقير. تجد أن المعصية صارت عندك لها مرارة، والطاعة بعد أن كانت مرة ثقيلة صارت لها حلاوة وخفة. هذا دليل على إقبال القلب، قلب مقبل. إذن تصير مرارة الطاعة تتحول إلى حلاوة، وتصير ثقل الطاعة تتحول إلى خفة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. زمان قبل أن تتوب كانت المعصية محببة إليك، وإذا فاتتك المعصية حزنت وتألمت، وإذا ظفرت بها فرحت. أما إذا اعتدل الميزان ودخل الإنسان وتحول من نفس أمارة بالسوء إلى نفس لوامة، بدأ الإنسان يتوقف، ثم تصير إلى نفس مطمئنة، ترتقي إلى نفس راضية، تترقى إلى نفس مرضية، ترتفع إلى نفس ملهمة. هذه النفس الملهمة هي التي تجعل القلب في حالة إقبال. متى يدبر القلب؟ إذا أدبر القلب وجب عليك أن تكتفي بالفريضة فقط، يعني إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإن أقبلت فتنفلوا. لما القلب يقبل اكثر من الحسنات، بالضبط زي ابنائنا الشباب كلكم ما شاء الله الاخوات الابناء ذوي الشعور السوداء، يعمل بجد في العشرينات وفي الثلاثينات وفي الاربعينات وفي الخمسينات. ليه؟ لانه سوف ياتي عليه يوم يبدا يكد جسده، عظمه يصير واهنا، يبقى سبحان الله العظيم كما قال سيدنا زكريا: وقد بلغت من الكبر عتيه. والتعبير ده ايضا نتوقف عنده، عجيب جدا. الكبر لما تجد واحد في الثمانينات، يعني انسان ثمانيني او تسعيني، تجد يحتاج الى من يتوكع عليه، او عصا او عكاز او يحمل على كرسي متحرك. كيف يصير الكبر عتية؟ والعتي هو الشديد، نقول ريح ايه عاتية، يعني ريح ايه شديدة. كيف يكون الكبر وهو لا يستطيع ان يخطو وان يرفع قدمه من سجادة الى سجادة، ناهيك عن درجة سلم، كيف يصير عتيا وعاتيا؟ لان هذا الكبر مع وهن عظمه واشتعل رأسه شيبة وبلغ يعني بهذا الضعف العجيب بهذه الدرجة، وصف سيدنا زكريا نفسه وقال وقد بلغت من الكبر عتية، يعني كبره وهرمه وسنه هذا قهر الطب وقهر علم الفارماكولوجي علم الأدوية وقهر الصيدلانيات كلها وقهر معامل الأدوية وقهر علماء البيولوجي وعلماء الفسيولوجي علماء التشريع علماء كل علماء الذين يختصون بالإنسان وصحته وبالطب وبالعلم، صار هذا الكبر شديدا على هؤلاء فعجزوا أن يرجعوا هذا التسعيني إلى سن 20 مرة واحدة، إلا في حالة الأخوات ربنا يبارك فيهم. الأخوات تريد أن يتوقف عمرها عند مرحلة معينة، فتبدأ تروح لطبيب تشد الوجه تشد الود تشد الأنف تصغر تكبر تعمل، عجوز ذهبت للعطار تبغي شبابها بعدما شاب شعرها واحدودب الظهر، وقال شاعرنا في آخر المطاف وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر. لكل عمر حلاوته. أنت تتمنى الآن أن تجلس أمام جدتك تشاهد التجاعيد التي في وجهها يشع منها النور، تتمتم بالتسبيح وبقراءة القرآن ادعو لي يا جدتي سبحان الله. لكن الجدات في الغرب إذا كبرت في السن ذهبت إلى دار الإيواء ثم تنتحر أو تموت أو تنتهي حياتها، وهذه منظومة القيم التي ما زالت عندنا بفضل الله عز وجل. هذه بعض من علامات إقبال القلب. طيب للقلب إدبار، إن أقبلت القلوب فتنفلوا وإن أدبرت فأد الفريضة، لا تضغط على القلب وعلى النفس لأنها غير متحملة، زي ولد يكره مادة الكيمياء، لا تضغط أنت عليه وتقول له لابد أن تذاكر مادة الكيمياء كل يوم، لا بالعكس، قل ذاكر مادة اللغة التي تحبها، مادة الأدب، مادة التاريخ، مادة كذا، وفي الآخر حاول أن تقرأ صفحة أو صفحتين من هذه المادة، هذه لأنه في حالة إدبار عن هذه المادة. فعلامات القلب عندما يدبر، أولا يمل إذا زادت الموعظة. لو خطيب الجمعة كان بيحكي حاول أن تقرأ صفحة أو صفحتين من هذه المادة، هذه لأنه في حالة إدبار عن هذه المادة. فعلامات القلب عندما يدبر، أولا يمل إذا زادت الموعظة. لو خطيب الجمعة كان بيحكي في قصة ونسي نفسه 5 دقائق زيادة تململ الجالس، وصل الساعة تضبط في ثيابه وتململ، وسبحان الله يعرف أن قلبه إيه؟ مش مقبل على الله، لأن قلبه لو أقبل على الله عز وجل كان الصحابة إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير. يعني شو لما يكون على رأسك يمامة أو حمامة أو عصفور لا تريد أن إيه؟ أن يطير، فبالتالي أنت ساكن. فهكذا كانوا في سماع الموعظة رضي الله عنه. فبالتالي القلب عندما يدبر أنت عليك بالفريضة فقط. ما علامات إدبار القلب؟ اول ما تمسك المصحف ينزل عليك التثاؤب لا قوة الا بالله، كأنك ما نمت من القرن الماضي، سبحان الله، وتدمع عيناك وسبحان الله، وتنزل وتبص في الساعة لا اله الا الله، تعرف ان القلب مدبر مش مقبل. لو انك ملأت المعدة في المغرب وذهبت الى صلاة العشاء وقرأ الرجل نصف حزب الامام لا جزء ولا غيره، أنت تتصور أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء، وإذا ركع فأطال الركوع سنة الأكسجين انسحب من المكان، وسبحان الله تشعر أنك عايز غرفة الإنعاش، ده إنعاش، وسبحان الله لا إله. لماذا؟ لأن يقول لي أخي الشيخ قرأ البقرة، يا عم بقرة إيه؟ أنت اللي أكلت البقرة في بطنك المغرب، فبالتالي أنت مش قادر تتنفس، مفيش هي ثلث لطعامه، ثلث لشرابه، ثلث لنفسه. فلما ملأ الثلاثة أثلاث فيش أكسجين، ما فيش شيء يعني سيب مساحة. طب غير يعني انت هتوزع علينا يا سيدنا الشيخ آخر المحاضرة جهاز نستطيع أن نعرف به ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه؟ آه نعم. ما هو الجهاز؟ أن ترفع يدك من فوق الطعام وما زالت لك فيه رغبة، هذه الثلث. يعني تنتهي من الأكل تقول الحمد لله رب العالمين وانت ما زالك لك ايه؟ رغبة. مش تفضل تأكل تأكل لغاية ما تنادي على أولادك يا فاطمة يا محمود اسندوا من؟ اسندوا من؟ شيل من؟ سبحان الله احملوني يرحمكم الله، لا إله إلا أنت. طب ده ثلث؟ طب ده كيف يروح يصلي العشاء؟ فبالتالي أنت كما قال الحسن البصري قال يا إمام عندنا رجل يأكل في اليوم أكلة واحدة، قال هذا من الصديقين. فقال رجل وعندنا رجل يأكل في اليوم أكلتين، قال هذا من المؤمنين. فواحد تجرأ وقال وعندنا من يأكل في اليوم ثلاث أكلات، قال مروا أهله ليبنوا له معلفا ليعرفوه فيه. إذا كان مش بين الثلاثة ثلاثة، لا ده ثلاثة فقط. القلب عندما يقسو ويدبر تثقل عليه الطاعة، وإذا ثقلت عليه الطاعة بدأت تدخل عليه الأمراض. ولأن القلب هو السلطان وهو الذي يتحكم في الجوارح، تجد أن الحواس تعمل نحو القلب. العين قال ربنا الذين كانت أعينهم في إيه؟ في غطاء عن ذكري، يعني القرآن أمامه ولكن لا يتدبر، السنة أمامه واضحة ولكن لا يطعن، الأحداث تهزه من كل اتجاه ولكن لا يرق قلبه. ولذلك لما دخل الأقرع بن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم وجده يقبل الحسن والحسين قال عجبا يا رسول الله، والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال وماذا أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. الرحمة تخرج بالفطرة بالملكة. وبعدين الصحابة لما تمثلوا وأقبلت قلوبهم على الله وتمثلوا القرآن في حياتهم تحولوا إلى مجتمع عجيب. أبو هريرة رضي الله عنه يسير في المدينة في عصر التابعين فوجد كظيظا من الناس، ناس مزدحمة كده زي حضراتكم. قال ما هذا؟ قال يا أبا هريرة حدث أمر عجيب، جاء أعرابي من خارج المدينة فربط ناقته خارج بستان من بساتينها ثم نام. يبدو الرحلة كانت طويلة، الناقة في حالة جوع نظرت إلى داخل البستان فرأته كله خضرة فقطعت حبلها ودخلت إلى البستان تعيث فيه فسادا. جاء صاحب البستان فرأى بستانه وقد صار خرابا بعد أن كان يانعا أخضر، ضرب الناقة على رأسها فنفقت. استيقظ الأعرابي على رأس ماله كله وهو يموت أمامه، فتصارع مع صاحب البستان، الأعرابي قوي لكم صاحب البستان لكمة، خرجت روح صاحب البستان فأصبح عندنا قاتل ومقتول وناقة نافقة. قبضوا على القاتل، قال لهم لي مطلب واحد، اتركوني حتى أعود إلى قبيلتي وأهلي أوصي وصية ثم أعود إليكم. ضحك الناس قالوا يا رجل تأتي لتخرب بستان الرجل وتقتل صاحبنا ونحن لا نعرفك ولا نعرف اسمك ولا اسم قبيلتك ولا من أي بلد أنت وتريد أن تهرب؟ قصوا هذه القصة على أبي هريرة رضي الله عنه، قال اتركوا الرجل وأنا أضمن لكم أن يعود. أبو هريرة لا يعرف الرجل، لم يره من قبل. الرجل غادر، فلما مر شهر وشهران ولم يأتي القاتل. ذهب أهل القتيل إلى أبي هريرة: يا أبا هريرة، أتضمن من لا تعرف؟ معقول هذا الكلام؟ تضمن واحد لا تعرف ضامن غارب، كيف أنك تضمن إنسان أنت لا تعرفه؟ قال: كي لا يقال إن أصحاب المروءة قد ولوا. فإذا بالرجل يظهر على الأفق القاتل، فلما جاء قالوا: يا رجل، يعني ظننا أنك هربت، وما الذي أرجعك ونحن لا نعرفك ولا نعرف من أي جهة أنت؟ قال: كي لا يقال إن أصحاب الوفاء قد ولوا، أنا عهدت عهد ولا بد من إيه؟ من الوفاء. وقال أهل القتيل: ونحن قد عفونا كي لا يقال إن أصحاب العفو قد ولوا. هذا الخلق، هذا السلوك، دي قلوب مقبلة ولا قلوب مدبرة؟ طيب، كم أعفو عن زوجتي وخادمي يا رسول الله في اليوم؟ كم مرة؟ 3 مرات؟ 5؟ 10؟ ده في أزواج يقولك أنا منتظر لها غلطة واحدة. ده واحد يعني منتظر. أتعرف الرجل الذي في زمن أبي حنيفة أراد أن يطلق زوجته، فدخل وجدها صاعدة السلم، فقال لها: إن صعدت درجة فأنت طالق، وإن نزلت درجة أنت طالق، وإن وقفت مكانك أنت طالق. فقفزت المرأة من فوق السلم، لا طلعت ولا نزلت ولا إيه، توقفت. قال: إن مات أبو حنيفة احتاج الناس إلى الفقه من عندك. بر الحمد لله مش هنحرم المحايلات أو التحايل في الفتاوى، سبحان الله. فأنا أريد أن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: كم أعفو عن زوجتي وخادمي في اليوم؟ قال: 70 مرة. ماذا يريد أن يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أصل شوف، إذا أخطأت زوجتك في حقك في اليوم 70 مرة، يبقى إذن هي متخلفة عقليا وغير كاملة الرشد ولا تصلح للزواج أصلا، صح ولا لا؟ بس 70 كناعة عن الإيه؟ الكثرة. قال ربنا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. إذن 70، هل يعني طب الرسول صلى الله عليه وسلم لو استغفر 80 هل يغفر لهم؟ لا، هي الكثرة. يعني مش ممكن السائق عندك أو الموظف تحت يدك أو الزوجة سوف تخطئ في حقك 70 مرة، كلام مش منطقي، كلام غير وارد. إذن القلب المدبر هو القلب الذي تثقل عليه الطاعة فتتبعه الجوارح. أول جارحة جارحة اليد. ماذا تصنع اليد؟ لما تجد إنسان بيوقع على عقد ربوي، لماذا لا ينظر إلى قلبه ويقول: لولا إدبار قلبي ما أدخلت نفسي في مصيبة الربا؟ صح؟ لما القلب يدبر، الإعلامي أو الصحفي أو الكاتب يكتب شيئا يهدم به إنسانا. أنا أريد أن أسأل سؤالا: أيهما أشد حرمة عند الله، المؤمن أم الكعبة؟ كان ابن عمر يقول: يا كعبة الرحمن، ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك عند الله، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. يعني لو وجدنا إنسانا يهدم أحجار الكعبة لقطعه الناس إرما، ولو وجدنا إنسانا يهدم عرض إنسان ما تحرك أحد، مع أن المؤمن عند الله أغلى من الكعبة. وأنا عندما أغتابك وأريد أن أتوب لابد من خطوات. الخطوة الأولى أن أنتهي عن الغيبة، الخطوة الثانية أنني أستسمحك، النقطة الثالثة أن أدعو لك كلما ذكرتك، النقطة الرابعة أن أبنيك مثلما هدمتك. يعني أنا هدمتك 5 سنوات، كل ما أجلس في مكان أصغر من قيمتك، أقلل من حجمك، أصغر من شأنك. عند التوبة وجب علي أن أبنيك، اقول: والله لا يا جماعة، انا كنت مخطئ، انا كنت مش تمام. اذا اليد هذه عندما تمتد لتكتب كلمة جارحة او قصيدة داعرة او مقالا فاجرا، يعني نحطم به امن مجتمع او نهز به كيان دولة، او نحطم به علاقات بين الناس وبعضها او نفرق بين الناس وبعضها. هذا الكاتب دليل على ان قلبه قد ادبر عن الله، فبدأت اليد في الايه، في ان تعمل بادبار عن طاعة الله عز وجل. ولذلك لو قلنا الان ان نريد اننا ان نبني مسجدا في المكان الفلاني، الكل سوف يتبرع دون ان يتردد. ولكن لو قلنا نحن نريد ان ننشئ مصنعا، نأتي بخبراء من مسلمين في الهندسة وفي الميكانيكا وفي كذا وفي كذا، وننشئ صناعة عربية اسلامية تجعل المسلمين والعرب يدهم عليا وليست يدهم سفلى، ويصبحوا يعني منتجين وليس مستهلكين، نريد من زكاة المال تحت عنوان في سبيل الله هذا المصنع، سوف يتردد الناس يقول انتظر حتى اسأل الشيخ يا ترى دي زكاة ولا صدقة ولا هبة ولا مساعدة للمساكين المسلمين ولا سبحان الله. اذا اقتنعنا ان بناء هذا المصنع يساوي تماما بناء المسجد، يبقى المسلمين بدأوا في وضع اول خطوة على الطريق الصحيح. ولذلك انا اؤكد قائلا ان عثمان رضي الله عنه لو يعيش في سنة 1432 هجرية الان كان عمل ايه؟ كان عمل مصنع لانتاج الاسلحة. ليه؟ لانه بماله ماذا صنع؟ جهز جيش العسرة. الجيش عايز ايه؟ ماذا يريد الجيش؟ اسلحة. يعني عثمان جهز الجيش في زمنه، الخيول والبغال والحمير والدواب والسيوف والحراب والنبال والدرقة والخيمة، يعني الاشياء التي يحتاجها المقاتل على الجبهة. فلو عثمان رضي الله عنه في سنة 2011 ميلادية الان كان عمل مصنع للذخيرة الحية، مصنع للدبابات. عبد الرحمن بن عوف هذا التاجر العجيب الذي بأربعة دراهم فقط صار ملياردير، حتى لما قسموا التركة لما مات مجلت ايدي الرجال من الفؤوس التي كسروا بها سبائك الذهب. هو بدأ تجارته بايه؟ بأربعة دراهم. لكن الرسول دعا له اللهم بارك لعبد الرحمن في صفقة يمينه، فكثرت اموال عبد الرحمن، واخذت زوجته الرابعة ربع التم، لان الاربع نساء يشتركوا في الايه؟ في الثمن. فاخذ 2 مليون دينار ذهب. يبقى تركة عبد الرحمن بن عوف في يوم ان مات كانت 64 مليون دينار من الذهب من 1390 سنة او اكثر. لك ان تتخيل هذا يساوي ميزان المدفوعات الامريكي سبحان الله، او الدول العشرين او دول الثمانية او غير ذلك. اذا لو كان عبد الرحمن بن عوف يعيش على قيد الحياة كان عمل لنا مصنع كبير للحاسبات الالية ومصنع للسفن ومصنع هكذا. فنحن نقول اذا بدأنا نفهم والقلب يقبل على مسألة الفهم سوف تطيع الجوارح. ولذلك القلب لما يدبر تبدأ الجوارح، بقية الجوارح تتبعه. اللسان هذا فيه دون ان ندري ربما يتكلم العبد بالكلمة لا يلقي لها بالا بلغت من رضوان الله انها ادخلته الجنة. كيف؟ زمان جدي وجدك من 50-60 سنة 100 سنة كان يغتاب واحد يغتاب 2 بس. حفيده اليوم يغتاب دولة، يقول لك القطريين دول كذا والخليجيين كذا والمصريين كذا والشوام كذا والعراقيين كذا والمغاربة. لو كل واحد من دول جه يوم القيامة وقال انا عايز حسنة واحدة منك، بالله عليك مفلس ام غير مفلس؟ اذا ادبر القلب جاء اللسان فتكلم بالكلمة. لو كانت في رضوان الله ادخلته الجنة، لو كانت في معصية الله وفي السخط وفي التعدي على خلق الله والعياذ بالله رب العالمين. ايضا اللسان سبحان الله العظيم، العلماء كانوا يقولوا ايه؟ عجبا لمن يحزن على من مات جسده ولا يحزن على من مات قلبه. لو لنا قريبه مات نحزن عليه، لكن لو علمنا ان انسان كان يصلي معنا في المسجد وانقطع، واحدة كانت لابسة الحجاب وخلعت الحجاب واحد كان قارئ للقرآن وترك القرآن، هذا يبكى عليه. اما يبكى على انسان انتهت حياته خلاص بين يدي الكريم سبحانه. اذا انت سبحان الله العظيم في قضية اقبال القلب وادباره لك علامات. لما تجد الجوارح متنمرة للمعصية سبحان الله، يعني الانسان سبحان الله من كرم الله عز وجل انه يوزع ويعلم، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بشار بن برد كان شاعر صعلوك وكان بذيء اللسان كان كفيف، فاخذوه مرة قسرا ليؤدي مناسك الحج، فسمع صوت النساء في التلبية، قل يا قوم اذني لبعض الحي عاشقة والاذن تعشق قبل العين احيانا. طب ده لو كان مفتح كان عمل ايه؟ يعني واحد ببص بايه؟ باذنه. وما ده لو عينيه مفتح؟ فكرم الله عز وجل ان يعطيك ما يصلحك. ولذلك هنيئا لمن يعملون في الجمعيات الخيرية ان رب العباد اصطفاهم عن الباقين. ليه؟ قال ابن عطاء: ان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. لما يقيمك في طاعة اعرف ان الله يريدك، ولما تقام والعياذ بالله في معصية. دخل رجل على الحسن البصري قال: يا بصري انا كنت اخيط اثواب الحجاج، انا كنت بس الترزي الخياط اللي عند الحجاج، هل انا من اعوان الظلمة؟ الحسن البصري صدم الرجل وصدمنا باجابته، قال: نعم، ماذا تقول؟ قال: انا كنت اخيط اثواب الحجاج، هل انا من اعوان الظلمة؟ قال: لو انت من الظلمة، انت من الظلمة يا ابا حازم. قال: نعم يا امير المؤمنين. قال: ناولني المحبرة. قال: لا. المنافقين اللي حوالين امير المؤمنين، امير المؤمنين يعني يكبرك ويعظمك في المجلس ويطلب منك، هذا فخر لك ان تناوله المحبرة. قال: واذا كتب امير المؤمنين شيئا يظلم بها مسلما الا اكون شريكا له يوم القيامة؟ في برامج في التلفزيون اسمها لا تعليق، صح؟ لا تعليق. طيب، ما علامة ادبار القلب ايضا؟ ان الجوارح تبتدي تفلت منك. تفلت مني ازاي يعني؟ العين جربها بالله عليك في رمضان، خد اعملها تجربة. من غض بصره اطلق الله له بصيرته، ومن اطلق بصره طمست بصيرته. غض البصر عن امرين. الامر الاول المعروف عندنا جميعا عما حرم الله. الامر الثاني: اغض البصر عن عيوب الناس، فإن رأيت عيبا للناس سترته. ولذلك قاضي يجلس في مجلس القضاء ونادى على امرأة مدعية في أمر ما ومعها شاهدة تشهد معها، فالقاضي جلس على منصة مرتفعة كهذه، فصعدت المرأة ومع صديقتها لتشهد، فخرج منها صوت ينقض الوضوء، فاستحت المرأة ويعني اصبحت مرتبكة، فتقول لصديقتها: اتراه سمع؟ فقال القاضي: ما اسمك يا امة الله؟ قالت: اسمي فلانة بنت فلان. قال: ارفعي صوتك، ما سمعت. قالت: فلانة بنت فلان. قال: ما سمعت، ارفعي صوت، فلانة بنت فلان. الحمد لله لم يسمع، ولكن الرجل ايه؟ يسمع. ليس الغبي بسيد في قومه، بل ان سيد قومه يتغابى. ذلك من كرم الله علينا ان الذنوب لم تجعل لها رائحة. تخيلوا الذنوب لها رائحة. واحد كده دخل على زوجته وقعد يكذب، كنا في اجتماع مجلس الادارة، وبعدين رئيس مجلس الادارة رفع صوته وهو ايه كان قاعد جلسة اياها مع يعني مهم يعني. فتخيل ان الكذب ده كان له رائحة، ماذا تشم المرأة المسكينة؟ ولذلك انت لما يدبر قلبك وتجد سبحان الله العظيم الانسان مش مستيقظ انك توقظه، هذه كارثة كبيرة. انا اسألك عدة اسئلة وانت راجع ورايا. متى بالله عليك اخر مرة بكيت خلف الامام في صلاة العشاء؟ اخر مرة متى؟ متى اخر مرة بكيت منفردا خوفا من الله او خشية منه او محبة فيه؟ متى مريت على آية من آيات الرحمة فبكيت شوقا الى الجنة؟ اخر مرة بكيت شوقا خوفا من النار عندما ذكرت النار امامك؟ متى؟ متى اخر مرة وجدت يدك سلسة سهلة تخرج صدقة لله عز وجل؟ ولكن انا اريد ان اعطيك عناوين للبكاء. هل تدري لماذا جمدت عينك عن الدموع؟ لان القلب اصبح قاسي. فالقلب لما يكون جامد العين تجمد معه. العين كنت تمر بالمدينة بالليل ايام الصحابة فتسمع ازيزا كازيز النحل. من اصوات ايه؟ القنوات التلفزيونية ولا من اصوات قراءة القرآن؟ طيب تعال الى قضية البكاء. انت احيانا تبكي رأفة ورحمة. ولدك حصل له حادث، دخل غرفة العمليات وبعدين بدأت انت تبكي خوفا عليه، هذا نوع من البكاء. تؤجر عليه او لا تؤجر لقصة اخرى. لكن في انواع من البكاء عظيمة، الخوف والخشية من الله. يعني لما تقرأ القرآن قال ابن مسعود اقرأ القرآن وكأنه نزل عليك وحدك. ولذلك انت لما تبكي خشية وخوفا من الله عز وجل الله يعطيك امرين، ذكاء في العقل وذكاء في القلب. ذكاء العقل بالذال وذكاء القلب بالزاي اللي هو التزكية. كان فيه ثلاثة في البادية ابوهم سماهم اسماء عجيبة جدا. سمى اول واحد عبد الله، والثاني سماه عبد الله، والثالث سماه عبد الله. هو حر بس ما قالش عبد الله واحد وعبد الله الثاني وعبد الله ثلاثة. الرجل جاءته لحظة الوفاة فشخص بصره الى السماء ثم قال، لم ينظر الى الثلاثة، عبد الله يرث وعبد الله لا يرث وعبد الله يرث، وخرجت روح. طب عبد الله مين اللي ما يرث؟ عبد الله يرث وعبد الله لا يرث وعبد الله يرث، ومات الثلاثة. طب لم ينظر الى واحد منهم. قالوا نروح للقاضي. فين قاضي القضاء؟ قالوا في المدينة. تركوا الصحراء البادية وطلعوا على المدينة. وهم في الطريق وجدوا اعرابيا ضل بعيره. قالوا، قال لهم اما رأيتم بعيرا لي قد شرد؟ قالوا لا. طيب تركهم خطوات نادوا عليه قالوا تعال. قال اولهم هل بعيرك اعور؟ ففرح الرجل قال نعم نعم. الثاني قال له هل بعيرك ابتر؟ يعني دي له ايه مقطوع؟ قالوا نعم. الثاني قال له هل بعيرك ازور؟ يعني مايل على جنبه؟ قالوا نعم. قالوا لا والله ما رأينا بعيرك. قال انتم لصوص، سرقتم البعير، وصفتوه وصف دقيق، ولا بد من الذهاب بكم الى ايه؟ الى قاضي القضاء. قال احنا اصلا رايحين لقاضي القضاء. نتعال. دخلوا على القاضي. قال ايها القاضي هؤلاء الثلاثة وصفوا بعيري وصفا دقيقا ثم انكروا انهم ايه وادعوا انهم ما رأوا. قال ما الذي يعني جعلكم تقولون انه البعير ده اعور؟ فقال له الله انا لقيته يأكل من جانب من العشب وسايب الجانب الاخر، والبعير بطبيعته يأكل اول باول، فعرفت انه عينه التي ترى يأكل من ناحيتها والعين الاخرى يعني كما قال شاعرنا بكت عيني غداة الدمع غداة البين دمعا. بكت عيني غداة البين الفراق يعني دمعا، واخرى بالبكى ضنت علي. ضنت علينا ما بكت يعني. فعاقبت التي بالدمع ضنت بان اغمضتها يوم التقينا. ما علينا، انتوا كنتوا صايمين من ساعتين. ماشي. الشاعر العربي قال هذا الكلام العجيب يعني. يقول يعني عين رفضت تبكي. قال والله طب لما اشوف حبيبي هغمضك معي ما تشوفوش. سبحان الله معناها كده بالبلدي يعني بالعاميه. المهم ما علينا، خلينا في الايه، في عبد الله وعبد الله وعبد الله. طب وانت ليه قلت ان هو بعيره ابتر؟ لاني رايت البعر اكواما اكواما، لو كان له ذيل لنثر بعره فوق الرمال، لكن لقيت البعر ايه اكوام اكوام يبقى ابتر. وانت ليه قلت انه ازور؟ قد سهله يعني، مدى وجود الخف ناحيه اليسار اعمق في الرمل من الناحيه الايه اليمين، فعرفت انه ايه مايل على جنب. يا رجل ليسوا باصحاب بعيرك، ما قضيتكم انتم؟ قال لا دي قضيتنا قضيه عجيبه، انا اسمي عبد الله واخي هذا اسمه عبد الله، اما اخي هذا فاسمه عبد الله، وابونا عند الموت قال عبد الله يرث وعبد الله لا يرث وعبد الله يرث، وما عرفنا مين اللي يرث ومين اللي ما يرث. القاضي ضرب اخماس في اسداس. قال طب تنحل المشكله دي ازاي؟ قال طب انظروني الى الصباح، انتم ضيوفي الليله، صلوا الصبح وتعالوا مجلس القضاء. دخلوا الغرفه، هم واضح طبعا انهم عباقره واذكياء. قال احدهم ان عينا تتجسس علينا. خلوا بالكم فيه عين زي في مخافر الشرطه، اخواننا بتوع ضباط الشرطه دخلوا مع المجرمين ايه واحد كده يدعى انه ايه انه لص يعني عشان يسمع كلمه كده، هو يعني تبع المهم يعني، كان رحمه الله عليه شيخنا الشيخ كشك يقول غفر الله للصف الاول والثاني والثالث، اما الرابع فلا. قال ليه يا مولانا؟ اصل الرابع ده كله مخبرين. المهم فان عينا تتجسس علينا. المهم قدموا لهم لحم، مد عبد الله الاول يده قال امسكوا فيه، قال هذه لحم كلاب. يا خبر ابيض، لحم كلاب؟ اللحم مشوي وجاهز للاكل. شويه ودخل عليهم الرجل بالخبز، ارغفه خبز، قال والتي خبزت هذا الخبز امرأة حامل في الشهر التاسع. ده طبيب امراض نساء ده ولا ايه؟ عبد الله ده عجيب. التاني الثالث فجر قنبلة من العيار الثقيل، قال والقاضي الذي سوف نحاكم امامه غدا ليس ابن حلال والعياذ بالله. يا الله. طبعا هحكي لكم بقية الحكاية ان شاء الله الزيارة القادمة باذن الله. ولا عايزين تعرفوها اليوم؟ الليلة؟ سبعة راحوا على القاضي. العين اللي بتتجسس نقلت محضر الجلسة إلى القاضي. فقال ما الذي أعلمكم أنه لحم كلاب؟ قال أيها القاضي إن اللحوم التي نأكل تبدأ بالعظم ثم اللحم ثم الشحم. الدهون من فوق. اما الكلب الطائفه الكلبيه تبدا بالعظم ثم الشحم ثم اللحم، يعني الاسد والذئب والفهد عشان مفترس لازم يكون عضلات من ايه من اعلى عشان يقدر ايه ياتي بالفريسه، اما الغزاله عزكم البقره الناقه النعجه دي عباره عن الدهون من ايه الدهون من اعلى الدهون من اعلى فبهذا المنطق. فالقاضي استدعى الطباخ، تعالى ماذا صنعت؟ انت قبل المغرب بلحظات تقول في ثلاثة ضيوف عندنا وانتظرت القطيع ان يأتي من البادية فلم اجد الا كلب القطيع فذبحته وسلخته. يا ابن فكر على الله. فصدقت مقولة ايه عبد الله الاول. طب وانت ليه قلت ان الخبز ده خبزته امرأة في الشهر التاسع حامل في التاسع؟ لاني وجدت الرغيف منتفخا من ناحية وملتصقا من ناحية، ولان المرأة بطنها امامها فلا تستطيع ان تميل الى الامام لتدير الرغيف حول النار، فالجزء اللي ناحيه النار انتفخ واستوى والجزء اللي بعيد عن النار ايه صار عجينا ملتصقا. القاضي مين اللي خبزت؟ قالوا فلانه وحامل في التاسع. نيجي للقضيه الثالثه المصيبه الكبيره دي بقى ان شاء الله المحاضره القادمه باذن الله. قال وما الذي اعلمكم انني والعياذ بالله لست ابن حلال؟ قال لان رجلا قاضيا وعنده ضيوف والشيم العربية ناهيك عن الاسلامية ان يرسل عليهم جاسوسا يتلصص عليهم وهم ضيوفه، لابد ان يكون والعياذ بالله ليس ابن حلال. دخل القاضي على امه فقررها فاقرت، خرج الحكم بعد الايه؟ بعد سؤال الام. قال من الذي قال انه لحم كلاب؟ قال له انا. قال له انت ترث. ومن الذي قال ان خبزة الخبز امرأة حامل في التاسع؟ قال انا. ومن الذي قال والعياذ بالله اني لست ابن حلال؟ قال انا. قال انت لا ترث. قال لماذا؟ قال لانه لا يعرف ابن الحرام الا ابن حرام مثله. رجع عبد الله نمره واحد وعبد الله اثنين على امهم في الباديه، قالوا مين الثالث ده؟ من هذا؟ مين عبد الله ده؟ من ده؟ قالت ان اباكم وجد طفلا امام المسجد فجاء ورباه بينكم وسماه عبد الله وصدقت المقول. عايزين في كل مؤسسه ثلاثه من النوع ده ما شاء الله. المهم نعود الى قضيه الايه، حبينا بس نرفع عنكم قصه ادبيه، الادب العربي وكتبنا العربية ومكتباتنا العربية مليئة وزاخرة بالأشياء الجميلة، تغنين عن المسلسلات وتغنين عن لأن الله يرضى عنهم اللي بيفسدوا على أولادنا وزوجاتنا رمضان وعبادة رمضان بهذه بالضبط. زي ما يكون واحد شيخ جليل عالم فاضل راح يزور واحد في بيته، فمن شدة حب أهل البيت للضيف الجليل والعالم الفاضل خرج له بصنية عليها كل أنواع الخمور. كيف يكون منظر الشيخ؟ ماذا كيف يكون استياؤه؟ هكذا نصنع مع رمضان، الضيف هو رمضان، الضيف رمضان واحنا نستقبله بهذا. فرمضان لما يكتب فينا تقرير هيكتب لنا ام يكتب علينا؟ بس يكتب لنا ام يكتب علينا. نحن صيرنا للطاعة مواسم، والصحابة كانت الطاعة عندهم طوال العمر. لو ان للطاعة مواسم ما جاء عثمان وجهز جيش العسرة، ولو كان للطاعة مواسم ما أخرج أبو بكر ماله كله لله، ولو كان للطاعة مواسم كان الصحابة جم في أوقات معينة وما صنعوا الخير، لكنهم صنعوا الخير بالليل وبالنهار وفي السر والعلن. هكذا اللهم اجعلنا من يعني مفاتيح خير مغاريق شر يا رب العالمين. نعود إلى قضية أنت عندما تبكي، أحيانا أنت تبكي عندما تجزع من ألم أو تخاف من إنسان، ولكن القلب أعلى القلوب وأفضل القلوب التي تبكي خشية من الله عز وجل. يقال إن عمر رضي الله عنه من شدة بكائه صنعت الدموع خطين تحت عينيه، سبحان الله، خطين تحت عينيه من كثرة الإيه؟ من كثرة سبحان الله العظيم هذه الدموع التي تسقط خشية من الله. ويقول لو أن مناد يوم القيامة ينادي لو أن كل الناس في الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هذا الواحد. ولذلك أنا أضرب لكم مثال، لو أن رجلا على باب هذه القاعة وقال يا جماعة ما شاء الله عليكم أنتوا دخلتوا خلاص أوشكتم على نهاية الثلث الأول من رمضان وصليتم المغرب وافطرتم الحمد لله، صليتوا العشاء والتراويح وحضرتوا للشيخ وقاعدين مستمتعين ومنفعلين والقلوب مقبلة على الله، فاللي هيسألوا من انت؟ انت مين انت؟ يقولون انا ملك الموت، من على استعداد ان يأتي الي؟ هو يسأل كده، عارف انت هتعمل ايه؟ قوم يا فلان بينادي عليك. يقول طب ما تقوم انت. يقول انا لسه عندي عيال صغار، ده لسه ما اتزوجتش حتى، انا لسه يا راجل 25 سنه، انت ما شاء الله عليك خلاص شبعت من دول 50 سنه يعني خلاص، سبحان الله. طيب في المقابل يدخل علينا واحد على باب القاعه كده يقول ايه؟ في القاعه المجاوره صكوك توزع فيها بيوت واراضي بالمجان وتسلم ان شاء الله سنه 2059 ميلاديه. من يجلس الشيخ عمر في المحاضره؟ ها؟ فهو قال ربنا ولنبلونكم هنمتحنكم، ها؟ فبكى الحسن البصري وقال لو بلوتنا لفضحتنا وهتكت أستارنا. فانا عايز بالله عليك جرب في رمضان غض البصر حتى تنطلق البصيرة. عبد الرحمن بن عوف لمس زوجته وهي ذاهب الى صلاة المغرب فرجعت ولم تكمل ومكثت في البيت اياما وسألها لما لا تذهبين الى المسجد؟ قالت كنا نذهب الى المسجد ايام كان الناس ناسا. فهي لم تقل انا شفتك وانت اللي لمستني وانت ابدا، وانما المرأة كانت تغض بصرها، وكان شيء اسمه الحياء كان موجود عند الكبير والصغير. يا مؤمن، كانت عمتي وعمتك وجدتي وجدتك لو قال لها ابوها وهي صغيرة فلان جاي عشان يخطب فلانة بس، تختبئ البنت من وجه ابيها اياما من حمرة الخجل التي في وجهها عندما يدخل لها امر الزواج. البنت الان طب اسأل بنتك كده، انت الزوج اللي عايزة تاخديه يبقى شكل ايه؟ من طوله 183.5 سم ويكون وزنه 72 كيلو جرام سبحان الله، وعينه الشمال خضراء وعينه البتاع سودة، لا اله الا انت. اين الحياء؟ قد ولى، لان القلب مدبر، لكن لو القلب مقبل ففي فيش اسمه حياء سبحان الله. والحياء لا ملكة من الملكات مواكب تماما للإيمان. ولذلك ماذا يريد العبد من إقبال قلبه والإخلاص؟ لو راقبت الهرة، الهرة لما تقف لتصطاد فأرا بالله عليك أنا عايزك تركز عليها، تلاقيها مستنفرة الفروة بتاع جلدها في كل نافرة وعندها همة عالية لأن تصطاد لقمة سبحان الله، وأنت تريد الجنة بدون همة؟ ابن القيم جالس وسط التلاميذ، فتلميذ من التلاميذ حكى حكاية قصة رمزية، قال يا ابن القيم إن فأرا أحب جملا، عجيب ده، فار حب جمل هو حر، فحصل بينه وبين الجمل ايه؟ ود، فاخذ بخطام الجمل وسار امامه ومش معه. وصل الفأر الى حدود بيته، فين بيت الفأر؟ جحر في شق في الجدار، فشعر الفأر بالحرج ان يقول للجمل ايه؟ تفضل، طب يدخله فين؟ فوقف الفأر في حالة ايه؟ خجل. فقال الجمل للفأر اما ان تحب على قدرك واما ان تأتي ببيت على قدر من تحب، صح ولا لا؟ منطق ولا مش منطق؟ يا تحب شيء على جدك، تحب صرصارة عصفور حاجة كده ام 44 عقرب اي حاجة، اما جمل مرة واحدة. فلما سمع ابن القيم هذه القصة انظر ماذا قال، وانت ايها المصلي اما ان تصلي صلاة على مقام ربك واما ان تعبد الها على قدر صلاتك. واخد بالك من الكلام؟ شوف الصالحين لما يسمعوا القصص شوف رد فعلهم ازاي. انت عايز يعني تصلي لله صلاة سبحان الله العظيم بهذا المنطق وبهذا سبحان الله العظيم. فانا اريد ان اقول ان ينابيع الاخلاص تبدأ من القلب. ايه سر الاخلاص؟ اشمعنى الاخلاص؟ قال الاخلاص مقام قلبي يختلف عن كل مقامات القلوب، يختلف عن اليقين وعن الصبر وعن التوكل وعن الترقي وعن الخشية، ابدا يختلف. ليه؟ في صفات ثلاثة مش موجودة في اي صفة قلبية. اول صفة في الاخلاص ان العبد لا يطلع على اخلاصه فيغتر. مش حد يقول لك انا مخلص، اول ما يقول لك انا مخلص اعرف انه خائن، تمام؟ لا يطلع العبد عليه فيغتر، ولا الشيطان يطلع عليه فيفسده، يفسد عليك الاخلاص سبحان الله، ولا الملك الموكل بكتابة الحسنات يطلع على درجة اخلاصك فيكتبها عنده، لان الاخلاص هذا سر ما بين العبد وبين ربه. هذه الصفات، هذه كينونة الاخلاص، لا الملك ولا الشيطان ولا العبد، فهو شيء بينك وبين الله. لما الامام مالك قال له امير المؤمنين يا مالك وطئ لنا كتابا تجنب فيه غرائب ابن مسعود وشدائد ابن عمر ورخص ابن عباس، فكتب الموطأ. فلما انهى الموطأ قال له امير المؤمنين: اننسخ منه نسخا نوزعها في الامصار؟ قال: لا يا امير المؤمنين، لم ادرك مدى اخلاصي فيه بعد. طب وكيف نعرف درجة الاخلاص؟ قالوا: ناخذ الموطأ ونضع على سقف الكعبة سنة، وبعد السنة نرى لو ضاعت منه سطر او حرف او جملة او حديث يبقى ما فيهوش اخلاص. ترك الموطأ فوق سقف الكعبة سنة، من موسم الحج الى موسم الحج، فلما جاءوا في السنة التي تليها وجدوا الموطأ ما نقصت منه، ما نقص حرف واحد ولا كلمة واحدة. قال: هنا علمت انني فيه قد اخلصت لله، اطبعوا وانسخوا. لا يعني ما فيش عالم في دولنا على مر التاريخ كله الا وله صلة بالموطأ بهذا الاخلاص الذي تركه مالك رضي الله عنه. احبتي في الله، اما ان يكون لنا قلب حي سليم، الا من اتى الله بقلب سليم يدخل به على الله عز وجل، واما له قلب سقيم وجب ان يصلحه، واما قلب ميت وجب ان يبحث له عن قلب. وانهي محاضرتي بان العلماء قالوا: ابحث عن قلبك في مواطن ثلاثة: في مجلس العلم، وعند قراءة القرآن، وفي الصلاة. فان لم تجد قلبك لا في مجلس العلم ولا عند قراءة القرآن ولا في الصلاة فابحث لك عن قلب، فان قلبك قد مات. نسأل الله ان يحيي موات قلوبنا، وان ييسر لنا، وان يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم امن المسلمين في بلادهم يا رب العالمين، ارقى دماء المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي مصر وفي العراق وفي فلسطين وفي كل ارض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم من ظلم المسلمين فانتقم منه يا اكرم الاكرمين، وارنا فيه عجائب قدرتك. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم ايقظ قلوبنا واملاها بالايمان والتقى، هيئ لبناتنا ازواجا صالحين، ولابنائنا زوجات صالحات، وفق شباب المسلمين لما تحب وترضى، اغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اجعل اللهم خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. اللهم اسقنا من يد رسولنا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها ابدا، اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. احبتي في الله، ان كنتم قد وجدتم في محاضرتي ما كنتم تنتظرونه فالحمد لله رب العالمين، وان كنتم ما وجدتم شيئا مما كنتم تتوقعونه فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا انا لله وانا اليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.